بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن الدعوات الهدامة التي تظهر الفينة بعد الأخرى عبر تاريخ المسلمين تلك الدعوة التي يسمي أصحابها أنفسهم بالقرآنيين، وهم أبعد ما يكون عن القرآن وعن منهج القرآن وعن تشريع القرآن، ولكنهم يريدوا أن يهدموا دين الله تبارك وتعالى، وهم ينتسبون إلى الإسلام فيخجلون من أن يصرحوا بأنهم يريدون أن يجعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا، لأنهم متى صرحوا بذلك لفظهم المسلمون كلهم عن بكرة أبيهم، كبيرهم وصغيرهم، عالمهم وجاهلهم، ولكنهم يحاولون أن يهدموا دين الله تبارك وتعالى بأن يهدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويختارون لأنفسهم ذلك الاسم الحسن أنهم القرآنيون. ولو كانوا قرآنيون لكانوا حتما ولا بد نبويون، ولكانوا حتما ولا بد سنيون، ولكانوا حتما ولا بد متبعون لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تصدى العلماء رحمهم الله تعالى من أول الشافعي الذي بادرت بادرة هؤلاء القوم في زمانه، وحتى يومنا هذا تصدى علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى لهذه الدعاوى الباطلة، وبينوا زيفها، وذكروا أنهم يشمون من ورائها أيد خفية تعبث بمقدسات الأمة، أيد خفية تريد أن تدمر دين الله تبارك وتعالى. وليس الأمر مجرد شبهة علقت في ذهن رجل، ولكن وراءها من الكيد ومن الدسائس ما وراءها. وأما في زماننا فلم يعد الأمر في حاجة إلى حدس ولا إلى تخمين، فقد أصبحت تلك الأيادي الخفية ظاهرة بادية، وقد أصبح الكفار يستضيفون مؤتمرات هؤلاء المشبوهين ويعلنون عنها ويروجون لها لكي يهدموا دين الله تبارك وتعالى في نفوس المسلمين. ويظل هؤلاء يحاولون أن يخدعوا من يستطيعون بأن يصدوه عن اتباع دين الله تبارك وتعالى بدعوى اتباع القرآن. والأمر مع هؤلاء يطول جدا، إلا أننا نقصر كلامنا معهم بفضل الله تبارك وتعالى وعونه على الاحتجاج عليهم من القرآن ذاته، لكي نبين لهم أنهم لم يقرأوا القرآن، ولو قرأوه لم يفهموه، ولكنهم غالب الظن لم يقرأوه أصلا، وإنما قرأوا مواثيق حقوق الإنسان، وإنما قرأوا ما أملاه عليهم المستشرقين، ولعلهم أيضا لم يقرأوا ذلك، وإنما نقلوه كالببغاوات، لم يفهموا من ذلك شيئا. وكان في السنة من أحاديث قد ردت على هؤلاء القوم، إلا أننا سنرد عليهم بالقرآن. وقبل أن نرد عليهم بالقرآن نذكر حديثا واحدا رد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ونقول لهم إن ذلك الحديث في حد ذاته دليل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانوا متشككين في صدقه، ثم وهم لا يستطيعون أن يصرحوا بهذا، ثم أن وجود هذا الحديث عند رواة الحديث قبل أن يخرج هؤلاء القوم علينا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بوحي من الله عز وجل، وأن الصحابة قد حفظوه، وأنهم قد بلغوه إلى من بعدهم، وأنهم لم يمكن أن يخترعوا شيئا لا وجود له إلا بوحي يوحي الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يبلغه أصحابه، ثم ينقله الأصحاب، ثم يظهر هؤلاء القوم، فنجد أن هؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا ألفين أحدكم شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيخرج أقوام غارقون في الشهوات، ملأ بطونهم بأنواع الشهوات ما حل منها وما حرم، متكئين على تلك الأرائك التي وضعها لهم سادتهم، ثم يقولون بيننا وبينكم كتاب الله. فلو كانوا يتشككون في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث وانطباقه مع واقعهم يؤكد لهم صدقه صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يقولون أن نقلة السنة لم ينقلوها ولم يحفظوها وهذا هو ديدنهم الذي يدورون حوله، فها هم نقلة السنة قد حفظوها، وحفظوا لنا من أخبار الغيب ما وجدنا مصداقه في كثير من المواطن، منها حالهم هم أنفسهم حيث دلت السنة على أنهم سيخرجون، وقد خرجوا علينا في كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان، يقولون أنهم قرآنيون أي أنهم يتبعون القرآن، والقرآن متى اتبعه الإنسان فإنه يأمره باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فماذا يفعل هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين إذا قرأوا القرآن فوجدوا أن الله يأمرهم ألا يردوا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترى أن هذه الآيات البينات قد نزلت من فوق سبع سماوات لكي يعمل بها 10 سنين أو 20 سنة أو نحو ذلك من الذين سمعوا حكم النبي صلى الله عليه وسلم شفاهة إلى أن يأتي هؤلاء الأقزام فينسخوها فلا يكون لها حكم ولا يكون لها اعتبار؟ هذه الآيات التي تأمر بأن نسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المخاطب بها؟ هل هم المسلمون أم غيرهم؟ هل هم القرآنيون أم غيرهم؟ من المخاطب بأن يسلم لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. صدق الله، وهو يصف حال بعض أحد المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر أسماءهم ولا أعيانهم، وإنما ذكر تلك الأوصاف لأنها تبقى عبر الأزمنة وعبر الدهور. هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من عند الله، فإذا قيل لهم تعالوا إلى الرسول وهذا لا يكون هناك رجوع إلى ما أنزل الله إلا إن كان هناك رجوع إلى الرسول، فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين. ليس ذلك الرجل الذي نزلت هذه الآية في شأنه فقط، رأيت المنافقين على مدار الأزمنة والدهور والعصور، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. والله إن هذه الآية لتنطبق عليهم انطباقا عظيما، ولتبين نفاقهم ومراوغتهم وبعدهم عن الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. ولو أخذت تتتبع كتاب الله لوجدت تلك الآيات التي ترد المسلمين إلى كتاب الله وإلى رسول الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعلون بها؟ وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. ترى هل سيزعمون مرة ثانية وثالثة ورابعة إلى ما شاء الله أن كل هذا القرآن قد نسخوه هم من عند أنفسهم، وهم يسمون أنفسهم بالقرآنيين؟ لأن كل هذا القرآن يخاطب من يؤمن بالقرآن أنه متى شجر بينه وبين غيره نزاع فليرده إلى الله وإلى الرسول. والرد إلى الرسول في حياته أن يرجع إليه صلى الله عليه وسلم، وأما بعد مماته فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. وماذا يفعلون بقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ من المخاطب بقوله تعالى وما آتاكم؟ وإذا كان هذا الخطاب سوف يزعمون هو الآخر أنه خطاب للصحابة فقط، تلاهر كان القرآن كله للصحابة فقط، وهل خرجوا هم من الأمة؟ وهل صارت أمة الإسلام هي جيل الصحابة وانتهى بعدها القرآن والسنة معا؟ هذه هي حقيقة دعوة هؤلاء القوم لو طبقتها بحذافيرها وتجاريت معهم وأخذت تقرأ كتاب الله لوجدت أنه إما أن تضم إليه السنة وإما أن تتركهما معا والعياذ بالله، كما هو حال هؤلاء القوم. وهذا الذي احتج به الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بقصد أو بغير قصد، يحتج عليهم بأن كذا أو كذا ليس في كتاب الله. هذا ابن مسعود رضي الله عنه يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن. فجاءت امرأة من عرض القوم وقالت له أأنت القائل كذا وكذا؟ فقال لها نعم ومالي لا ألعن من لعن الله ورسوله. قالت وأين لعن الله من فعل كذا وقد قرأت كتاب الله ما بين دفتيه فلم أجد فيه ذلك؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، ألم تقرأي إلى قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وهذا رجل آخر يعترض على صحابة رسول الله، على أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحدث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول يا أبا نجيد ما لكم تحدثون بأمور ليست في كتاب الله؟ قال له يا هذا أقرأت كتاب الله أنت وأصحابك؟ وعلم أن لمثل هذه النابتة لابد أن يكون له أصحابا، ولا بد لمثل هذه الدعاوى الباطلة ألا تخرج على فلتات اللسان إلا وقد بيت لها بليل. قال له يا هذا أنت وأصحابك تقرؤون كتاب الله وتجدون فيه الأمر بالصلاة، فهل وجدتم فيه أن العشاء أربعة وأن المغرب ثلاثة وأن الفجر ركعتين؟ يا هذا أنت وأصحابك تقرؤون كتاب الله، فهل وجدت فيه أن في كل 20 دينارا كذا، وفي كل 200 درهم كذا، وفي كل 40 شاة كذا؟ يا هذا أنت وأصحابك تقرؤون كتاب الله، ووجدتم فيه وليطوفوا بالبيت العتيق، فهل وجدتم فيه أن تطوفوا 7 وأن تصلوا 2 ركعتين خلف المقام؟ وما زال يعدد عليه شرائع الإسلام التي من تركها فقد ترك الإسلام، ويقول له كيف يتسنى له إذا كان يريد أمورا ويقول ما لكم تحدثون بأمور ليست في كتاب الله، فيبين له أنها في كتاب الله، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يأمر الناس بأمور مبهمة. فإذا جاء في القرآن شيء مبهم، وهذا من مما قدره الله عز وجل لتبقى الحجة باقية على هؤلاء القوم، أن يوجد في القرآن المبهم والمجمل وغيره مما يحتاج إلى البيان. فإذا كان القرآن يحتاج إلى بيان ثم قيل اكتفوا به، فهذا نقد للقرآن وترك للقرآن وزعم أن دين الله تبارك وتعالى ناقص. لا كما يدعي أحدهم في هذا الزمان حينما يقول أن الذين يقولون بلزوم الرجوع إلى السنة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة، وأنه لم يبلغ كل شيء في القرآن، فاحتاجهم إلى أبي هريرة وإلى البخاري لكي يكملوا النقص الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الكذب والدجل الذي يعلم هو أول من يعلم أن هذا كذب على الله، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على العقول لو تأمل المتأمل. فمن الذي قال أن أهل السنة أو أن المسلمين عموما دون هؤلاء النابتة التي شذت عن إجماع المسلمين يقولون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قصر؟ فجاء أبو هريرة رضي الله عنه وجاء البخاري لكي يعوضوا هذا التقصير. هم الذين يزعمون أن الدين ناقص لو زعموا أنه القرآن فقط، لأنه جزما أن القرآن فيه مجمل كما ذكرنا من أنواع المجملات، ولا بد له من أن يكمل. وهذا الإكمال وهذا الشرح وهذا البيان موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة وأدى الرسالة وأشهد الأمة في مجمع حافل في حجة الوداع أنه قد أدى الرسالة كاملة، وقام الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو هريرة وغيره بحمل هذه الأمانة، ثم قام التابعون وتابعوهم بحمل هذه الأمانة، ثم جاء البخاري وغيره من علماء الحديث فدونوها وحفظوها للأمة. كل هؤلاء هم الذين يعترفون ويؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنهم مكلفون بأن يحملوها عنه صلى الله عليه وسلم جيلا بعد جيل. وأما هؤلاء الشذاذ فهم الذين يطعنون في القرآن ذاته قبل أن يطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد إذ بينا لهم أن القرآن الذين يزعمون أنهم يرجعون إليه يلزمهم بأن يرجعوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعود فنسألهم سؤالا لابد أن يجيبوا عنه بأحد إجابتين. هل كان يسع أحدا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيرده؟ هل كان يسع أحدا يدخل المسجد فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ هل كان يسعه أن يصلي صلاة أخرى وألا يصلي على هيئة صلاته صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا نعم فقد كفروا بذلك بإجماع أهل الملة، حيث أن أجمعت الأمة على أنه لا يسع أحدا سمع كلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرده، وهذا معلوم ببداهة العقول أنه رسول صادق مرسل من عند الله تبارك وتعالى، فلا بد لكل سامع أن يلتزم ويمتثل أمره صلى الله عليه وسلم، ولا نظنهم يبالغون في إظهار خبث طويتهم فيصرحون بأنه كان يسع من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أمره، فلم يبق أمامهم إلا أن يقولوا ولكن الذين جاءوا بعد عصره صلى الله عليه وسلم، ولأنهم لا يثقون فيما نقل إليهم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم أن يكتفوا بالقرآن. فنقول لهم أن القرآن، وما زلنا نجيب عليهم من القرآن، ورغم أن في السنة أضعاف وأضعاف ذلك من الرد، إلا أننا نجيب عليهم من القرآن لنبين أن عدوانهم الأصلي على القرآن، وقبل هذا عدوان على دين الإسلام بصفة عامة. نقول أن الله عز وجل وصف رسوله صلى الله عليه وسلم فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فينبغي عليهم أن يعتقدوا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، وأنه ذكر حيث قال تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا الذي أنزله الله إلى الناس أولا هو القرآن، ثم الذكر شارح وموضح للقرآن، فدل هذا بنص القرآن على أن السنة وحي وعلى أن السنة ذكر. ثم جاء في كتاب الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيلزم هؤلاء بنص القرآن إن كانوا بالفعل يعظمون القرآن لا يعظمون أوثانهم في الغرب أو الشرق، يلزمهم بنص القرآن أن يعتقدوا أن السنة محفوظة بحفظ الله لها، ومتى زعموا أن السنة ليست محفوظة بحفظ الله لها فقد خالفوا نص القرآن الذي وصف السنة بأنها ذكر، والذي بين أن الذكر محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. ثمة شبهة يسيرة قد يطرحها هؤلاء، وأنه ولما اختلف حفظ القرآن عن حفظ السنة، قلنا الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، الله تبارك وتعالى حكيم في شرعه وفي قدره، وقد قضى الله تبارك وتعالى أن يحفظ القرآن بألفاظه لأنه يتعبد به ويقرأ به في الصلاة، ولأنه فيه الأصول العامة الجامعة المجملة، فهذا ينبغي أن يحفظ وأن يقرأ لكي يكون سهلا على الألسنة، وهذا القرآن فيه الدين كله، ونحن لم نزعم أن القرآن قد ترك شيئا من الدين، ولكن كما ذكرنا هذا من قرأ القرآن فقد علم كل ما يجب عليه، ولكن ثم توضيحات لا بد أن يرجع إليها، فكان من حكمة الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن سهلا يسيرا، وأن يبالغ في حفظه، وأن تتعبد الأمة بتلاوته وحفظه، وأن يأتي معه في القرآن أيضا أن يقال وأما العمل فلا بد من شرح ولا بد من توضيح، وهذا الشرح تجدوا إذا رددتم أموركم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان البشر أنفسهم يفعلون هذا، إذا قرأت القوانين المعاصرة مع سجاجتها وركاكتها وصعوبة قراءتها فضلا عن صعوبة حفظها، تجد أنهم يفرقون بين أصل القانون وبين المذكرات التوضيحية والشروح ونحوها، لكي ييسروا على من يأتي بعد ذلك أن يحفظ الأغراض الرئيسية والمواد الرئيسية، ثم عند التطبيق لا بد من المذكرات التفصيلية، فإذا كان هذا البشر مع بعضهم البعض فكيف بدين يراد أن ينقل جيل بعد جيل، دين بقي 1015 قرنا من الزمان ويبقى بعدها ما شاء الله له أن يبقى، فكان من رحمة الله بعباده أن ييسر على الأمة فيجعل الأصول والقواعد تحفظ بألفاظها ومعانيها ويرددها الصغير والكبير حفظا، ويقرأها في الصلاة فتتقرر في نفس قارئ القرآن إن كان قرآنيا حقا أصول العقيدة وأصول العبادة وأصول الأخلاق وأصول المعاملة، ويتقرر فيه وعنده تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا أراد المنهج العملي فهو حينئذ في حاجة إلى هذا التوضيح الموجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زعم هؤلاء أنهم إنما يتشككون في طريقة حفظ السنة ونقلها، قلنا لهم لا عليكم، الله عز وجل حفظ هذا الذكر بنص القرآن، ولأن في نص القرآن إحالة للأمة بأسرها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إحالة لجيل الصحابة فقط، فعلم أن السنة لابد أن تبقى ولابد أن تبقى محفوظة إلى يوم الدين بفضل الله تبارك وتعالى. وهذه المجملات في القرآن تؤكد هذا المعنى، ولن نريد أن نطيل معهم لأنهم لن يفهموا ولن يقدروا هذه الجهود التي بذلها أناس استعملهم الله عز وجل في حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما سئل ابن المبارك رحمه الله عن هذه الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابضة، هذا أمر يحتاج من هؤلاء أن يتركوا عقولهم الغربية وأن يغسلوها بالماء الطاهر وأن يتدنسوا وأن يتطهروا من هذا الدنس الذي لوث قلوبهم وعقولهم، ثم يرجعوا إلى أي كتيب في أصول علم الحديث ليرى القواعد التي وضعها علماء الحديث ليميزوا ما ينقل وما نفق في نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لا نفق، حتى أنهم اشترطوا من حيث المبدأ العام أنهم لا يقبلون خبرا ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث نكون نحن الذين نعيش في القرن 15 الهجري نحن وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء، في كأننا سمعنا هذا بآذاننا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا كان كذلك فلا بد أن يكون الحديث قد بلغنا برواية العدل الضابط عن مثله عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أننا لن نقبل إلا رجلا في أعلى درجات الديانة لا يمكن أن يكذب على أحد الناس فضلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفوق هذا نريد رجلا ذا حفظ شديد لا يمكن أن يتغير حفظه. فإذا كان الحديث يبلغنا بهذه الطريقة فهذا وكأننا سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبفضل الله تبارك وتعالى فإن الأحاديث التي هي على هذه الصفة التي يسميها علماء الحديث بالأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو المقبولة تغطي كل حياة المسلم وكل عباداته وكل معاملاته، لأنها من الذكر ولأن الله تبارك وتعالى بين أنه يحفظ هذا الذكر، هذا هو المثال التطبيق العملي. إن تخلصوا من هذه العقدة الغربية في نفوسهم وقلوبهم وعادوا يطالعوا الأحاديث التي رفضها علماء الإسلام، كم من أحاديث يرفضوها لمجرد أن أحد رواتها كان عنده تغير يسير في حفظه، أو أنه قد ضعف بصره بعد أن كتب الحديث في شبابه ثم جاء بعد ضعف بصره يقرأ الحديث ويحدث به الأمة، فقلنا لا، لا نقبل حديث من ضعف بصره ولو يسيرا، نحن نريد حديث العدل الضابط عن مثله. نريد حديث رجل يوثق في دينه، يوثق في حفظه أو في كتابته، وهذا يحدث عن من هو مثله، عن من هو مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كانوا لن يثقوا في الأحاديث التي صححها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، سينبغي عليهم ألا يثقوا بأي خبر على وجه الأرض، فإن لا نعلم أخبارا على وجه الأرض نقلت بهذه الدرجة من الدقة إلا القرآن ويليه السنة، ولا يوجد من أخبار الأمم ولا التاريخ ولا الواقع أخبار قد نقلت بمثل هذا الضبط وبمثل هذا التمحيص. حتى قال الأعداء يوما عن هذه الأمة أنها أمة السند. لنا أن نتشكك حينئذ في هؤلاء الرجال، في آبائهم وأمهاتهم، في شهاداتهم التي يقولون أنهم قد حصلوا عليها، في كل ما يذكرون من أخبار. لماذا يريدون أن نصدق كتبهم وهي لا تروى بمثل هذا النقل، هذه الكتب التي يدعوننا فيها إلى أن نكفر بالسنة ونؤمن بالقرآن، وهو في حقيقة الأمر سوف يكون فيها كفر بمعظم القرآن كما بينا. كيف نثق بشيء إن لم نثق بهذه الأخبار على هذه الهيئة التي ذكرها العلماء؟ حتى جاء علماء الحديث فتساهلوا في باب الأخبار والسير، فقالوا يمكن أن يروي أهل السيرة ما بلغهم من وقائع أيام الإسلام دون أن يشترطوا بهذا الأمر، فصارت كتب السيرة فيها الغص والسمين. ومع هذا فكتب السيرة عندنا معشر المسلمين أعلى بكثير من حيث التمحيص والتدقيق مما عند الأمم الأخرى التي لا يكاد يعرف تاريخها إلا براو واحد أو مؤرخ واحد يكتب كتابا عن أحداث يفصل بينه وبينها مئات السنين، كما هو معلوم من تاريخ هؤلاء القوم. إن الذي نسميه نحن ضعيفة لو ظفرت به الأمم الأخرى لصعدوا به إلى السماء، ولكن أمة الإسلام تعلم أن الأمر دين، فلا يقبلون إلا ما كان على هذه الدرجة من درجات الرواية، وهم يردون ما كان من رواية الغير موثوق في دينه أو الغير موثوق في حفظه، وهم متأكدون أن دين الله لا يمكن أن يضعه عند رجل ضعيف. نرد ذلك الرجل، وإن كان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتينا من طريق غيره، لأن الدين دين الله، والله عز وجل لا بد أن يضعه عند من يحفظه. وإذا كان علماء الحديث لديهم الجرأة الكافية أنهم متى تشككوا في أي خبر أن يضعوه جانبا، وهم على ثقة بأنه لو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يأتيهم عن هذه الطريق التي أمرنا الله عز وجل أن نقبل بها الأخبار. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهكذا طبق علماء الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، فلما جاءهم أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبينوا فيها وتثبتوا فيها وميزوا الغث من السمين. عاش هؤلاء الجهابذة جهابذة، فكتب الله عز وجل لهم الذكر الحسن والثناء الجميل في أمة الإسلام، حتى صار عوام المسلمين يعظمون كل من ساهم في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم نسمع الإنسان إذا بادرت منه بادرة خطأ في شخص فغلظ عليه في هذا الخطأ، يقول وهل أخطأنا في البخاري، وكأن البخاري له منزلة في قلوب الخلق أجمعين، حتى يضرب به المثل في أنه الذي لا ينبغي أن ينال من عرضه ولو بشيء يسير. وليس البخاري ببدع من العلماء الذين حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كثرة كافرة شرفهم الله تبارك وتعالى وكتب الله عز وجل لهم الثناء الحسن، ويبقى هذا الثناء بفضل الله تبارك وتعالى، وتبقى قلوب عوام المسلمين الذين يقرؤون القرآن، فقط يقرؤون القرآن أو يسمعونه، أو يسمعونه حتى في إذاعتهم أو في قيامهم في شهر رمضان، وإن كان حبذا لو عادت الأمة إلى القرآن فعلا، إلى القرآن فعلا، هؤلاء عوام المسلمين الذين يقرؤون القرآن ستظل قلوبهم معلقة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيبقى في قلوبهم من الطهارة والنقاء ما يجعلهم إذا ذكر هؤلاء الذين حافظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمتلئ قلوبهم حبا لهم وتعظيما لهم وإجلالا لهم، وجعلهم في مرتبة، تلك المرتبة العالية الغالية في نفوس المسلمين جميعا التي يعظمون بها أي الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، ويعظمون بها علماء الفقه والحديث، يعظمون بها جهابذة الأمة الذين استعملهم الله تبارك وتعالى في حفظ سنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يساهم في حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فهكذا كان القرآن دليل على هؤلاء الذين زعموا اتباع القرآن وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن يأمرهم بأن يردوا ما تنازعوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يأمرهم إلى أن يأخذوا كل ما آتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يبين لهم أن السنة ذكرى، والقرآن يبين لهم أن هذا الذكر محفوظ، فإذا القرآن يبين لهم أن السنة محفوظة بحفظ الله تعالى لها. القرآن يأمرهم بأوامر لا يوجد تفصيلها في القرآن، فإذا القرآن يأمرهم إلى أن يبحثوا عن تفصيل وشرح للقرآن، فالقرآن متضمن إلى أنه بحاجة إلى شرح وإلى تفصيل. هذه أنواع من الأدلة القرآنية على هؤلاء القوم الذين زعموا اتباع القرآن وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما الذي يجعل رجلا مسلما يزعم أنه يؤمن بالقرآن ويزعم أنه قد قرأ القرآن أن يخالف هذه الأنواع من الأدلة التي تحت كل منها عشرات من الآيات متشابهة في المعنى تقرر هذه المعاني التي طوفنا عليها سريعا؟ ما الذي يجعل رجلا مسلما يفعل هذا؟ والجواب أن هؤلاء القوم عبر تاريخهم قوم قد انصبغوا بثقافة غير إسلامية، يريدون أن يروجوا لمناهج باطلة منحرفة كانت في بعض الأزمنة هي الفلسفة اليونانية، وهي في زماننا الفلسفة العلمانية والعولمة والنظام العالمي الجديد وغيرها. الحاصل أن هؤلاء أقوام ولدوا مسلمين ويخجلون أن يتحولوا عن الإسلام، أو لا يرغبون أن يتحولوا عنه فيما يزعمون، وفي ذات الوقت قد تشربوا مناهج أخرى هم مخلصون لها أكثر من إخلاصهم للإسلام، فإذا ما أرادوا التوفيق بينهما أخضعوا الإسلام لهذه المناهج الوافدة، لهذه المناهج الغريبة، فإذا أرادوا إخضاع الإسلام فوجئوا بأن الإسلام محفوظ لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوجئوا بأن القرآن محفوظ يحفظه أطفال المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى، فرأوا أنهم إن طالبوا بمعارضة القرآن ونبذ القرآن فهذا أمر لا يمكن أن يقبل منهم أبدا، ومع أن السنة هي الأخرى محفوظة، إلا أنهم وجدوا أن هذا الحفظ ينسب إلى البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث. قالوا إذن فليكن هذا أيسر علينا أن نطعن في السنة ونقول إنما طعنا في البخاري ومسلم ثم بلغ بهم الخبث إلى أن طعنوا في الصحابة أنفسهم في أبي هريرة وغيره من رواة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قيل لهم إن تركنا السنة جانبا ماذا تريدون؟ يقولون هاكم هذه كتب الفلسفة، خذوها فاقبلوا بما فيها كما قبل الروم واليونان بها. وهل هذا أفلاطون وسقراط وغيرهما أولى عندكم من أبي هريرة والبخاري ومسلم؟ إن زعموا وإن تماشينا معهم في أن هذا كان من نتاج أبي هريرة والبخاري ومسلم، ما لنا نترك رجال إلى رجال إن كان الأمر كما زعموا أن هذا من نتاج هؤلاء الرجال وليس كذلك كما بينا. هذا كان في القديم، إذا ما سلمنا لهم ولن نسلم أبدا بفضل الله تبارك وتعالى، ولم يسلم أسلافنا بفضل الله عز وجل، ولكن عندما تتنزل معهم في المناقشة أو عندما تبحث عما فعلوه في من أسلم لهم عقلا يقال لا. فبعد أن يترك السنة التي هي من رواية علماء المسلمين جيلا بعد جيل إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا منهم أنهم يتشككون في رواية هؤلاء الرواة، فإذ بهم يأتون لنا بآراء رجال لم تروى بمثل هذا السند، فإنما كتب ليست لها سند ومنتهاها رجل فكر بعقله فأصاب حينا وأخطأ أحيانا. فيريدون أن نترك رواية العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا أتون ببدل عنه؟ أمر بلا سند وبلا رواية إلى أن ينتهي إلى فيلسوف تفلسف وفكر وكتب ما كتب بلغة حفظت في الخزانات ثم ترجمت من لغة إلى أخرى ثم جاءت لكي يقال للمسلمين اتركوا دينكم وخذوا هذه. وأما في زماننا فالأمر أخطر، نحن نرى بأعيننا هذا النظام الذي يفرض على العالم أجمع من الفحش والفجور والربا وتسلط الناس بعضهم على بعض والصراع إلى غير هذا، كل هذا هو الذي يراد إذا ما تركت السنة. فماذا سنفعل؟ هم لا يقولون لأحد نترك الصلاة أو لا تصلي الظهر أربعا والعصر أربعة والمغرب ثلاثة، لماذا؟ أليس هذا ثابت بالسنة هو الآخر؟ فإن تركوا السنة ألا يحلون لنا مشاكل الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ ماذا سنفعل بها؟ هم ليس هذا هو مقصودهم، يقول إذا إن كان ولا بد من صلاة فلتصلي على ما يذكره الفقهاء وعلى ما هو في كتب البخاري وغيره، لماذا؟ أليست أهم أمور الدين الصلاة؟ فإن تشككتم في السنة فصفوا لنا كيف سنصلي، كيف صفوا لنا كيف سنحج، صفوا لنا كيف سنصوم، قلوا هذا لا شأن لنا به، صلوا كما وجدتم في كتب الفقه. لماذا إذن؟ وماذا تريدون؟ إنما نريد تشريعات المرأة، أن تعطوا للمرأة ميراث كميراث الرجل، أن تسمحوا لها بالحرية الجنسية، أن تسمحوا لها بأن تكون حاكمة على المسلمين. إنما نريد مثل هذه التشريعات لكي نندمج في النظام العالمي، إذن هذا هو مقصودهم، فليصرحوا به إذن. لماذا كل هذه الطرق الملتوية وهذا الكذب الذي لا ينطلي إلا على من أعمى عينه وأعمى قلبه ولم يتدبر لا في نصوص القرآن ولا في نصوص السنة ولا في أحوال هؤلاء؟ ثم زاد الطين بلة في هؤلاء المعاصرين من هذه الدعوة، وهي تتكرر في كل زمن ومكان كما ذكرنا، حينما أرادوا أن يحيطوا دعوتهم لكي يوجهوا ويعقدون مؤتمراتهم هناك حيث في بلاد الكفر، وهم يدعون إلى نصرة القرآن وترك السنة فيما يزعمون. هل جاءوا إلى من يؤمنون بالقرآن ليخاطبوهم بهذا؟ ولكن وكأن في الأمر إذا ما تمعنت في طريقة تقديم دعوتهم أنهم يريدون أن يقولوا لبني الغرب الذين يدخلون في دين الله أفواجا، لأنهم قد اكتشفوا بعد عصر العولمة والإنترنت أن دين الله عز وجل هو الدين الذي لم يحرف، وأن أديان القوم محرفة مبدلة، يقرون اليوم جزء من مما يسمونه بالكتاب المقدس ثم ينسخونه ثم يقولون بل ثبت أن هذا كان خطأ في الترجمة وكان عوام الناس هناك لا يعرفون شيئا من هذا، فلما جاءت ثورة الاتصالات عرفوا، وكان هذا هو أحد الأسباب التي يزيد بها معدل دخول الناس في دين الله عز وجل في هذه البلاد. صاروا يسمعون عن الإسلام غير ما سمعوه طوال عمرهم، أن محمدا صلى الله عليه وسلم رجلا عربيا كان يدعو إلى عبادة القمر كما تزعم كتبهم التي كانت رائجة عندهم إلى وقت قريب، إلى ما قبل هذه الثورة في الاتصالات، وصاروا يعرفون من أحوال كتبهم وتحريفها وتبديلها وما يتنازع بينهم وبين كبارهم في شأنها، وهذا يقر ما ينفي ذاك، وهكذا أراد هؤلاء أن يذهبوا إلى هناك كي يتشاجروا أمام عوام الكفار في الغرب أن حتى المسلمين يتشاجرون، وأن المسلمين يقر بعضهم ما ينفيه البعض الآخر. إذن المسألة فيها مزيد خطر ومزيد صد عن سبيل الله ومحاولة تشبيه الإسلام بغيره، الإسلام الذي حفظ الله كتابه حتى صار يحفظه الصغير والكبير. والعجب أن بعض مواطن من كتب هؤلاء القوم التي يزعمون أنها هي التوراة والإنجيل الغير محرفة مواطن يسيرة لا تتعدى 5 أو 6 كلمات يقولها بعض كبرائهم منذ 30 سنة، ثم خرج له رجل ليقول له هذا ليس في الكتاب المقدس، هذا من إنشائك أنت. انظر كجملة من 5 أو 6 كلمات يرددها رجل 10 سنين وهم لا يدرون من أين أتى بها، ويأتي إلى أن يتنازع مع غيره فيقول له هذه من إنشائك أنت. أين هذا من القرآن الذي لو أخطأ الإمام في الصلاة يرده الطفل الصغير الذي يحفظ كتاب الله؟ فأراد هؤلاء وكأن السنة هي التي سوف تعطي لهؤلاء الفرصة، فيها ما هو مقبول وفيها ما هو مرفوض، مع أن السنة لو قورنت بكتب هؤلاء القوم وبالتمحيص الذي محصه علماء السنة لا يمكن أن تجد أي نسبة بين هذا وذاك، ولا حتى بين كتب السيرة التي تحكي أخبارا ليس لها تعلق كبير بالعقائد ولا العبادات لا يمكن أن تقارن بينها وبين كتب هؤلاء القوم. فإن كتب السيرة التي حذر العلماء من أن تقبل كل ما فيها لأن بعض التابعين قد أخذها مما سمعه من العجائز من جيل الصحابة أو غيرهم، هذه هي أدنى رتبة عندنا، ومع هذا نحذر منها ونقول إن قبلت ما فيها من قصص فمحصه واعرضه على ما في القرآن وما في كتب السنة الثابتة، فإن وجدت خلل فهذا من خلل الحكاوي من خلل البلاغات والحكايات، مع أنه لم يكن يفصل بين من ألفها وبين هذه الأحداث، لم يكن قد انخرم الجيل وإنما أخذها حكايات وبلاغات، وهم أعلى ما يوجد عندهم فيه انقطاع بمئات السنين. فلو أرادوا أن يقولوا أن هذا كذاك نقول أين الثرى من الثريا، نقول ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، نقول أن دين الله تبارك وتعالى كتابا وسنة محفوظ بحفظ الله عز وجل للذكر الذي يشمل الكتاب والسنة، بيد أن هذا يدق ناقوس الخطر لكل أحد أن يخشى على نفسه. هؤلاء أقوام ولدوا لآباء وأمهات مسلمين ويتسمون بأسماء المسلمين، وهم إلى يومنا هذا يزعمون أنهم ما زالوا مسلمين وقد لوثت عقولهم وقلوبهم، فلا يأمنن أحد على نفسه إلا بأن يتضرع إلى الله أن يثبته على الإيمان آخذا بالأسباب وهو أن يتعلم كتاب الله وأن يتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحصن نفسه ويحصن غيره ويدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا بالإيمان وأن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. دمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.